الكتاب الثالث: تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها. الفصل الأول: تصنيف الجماهير. كنا قد بينا في هذا الكتاب الخصائص العامة المشتركة للجماهير، وقد بقي علينا أن ندرس الخصائص الخصوصية المتراكبة على هذه الخصائص العامة، وذلك تبعا للفئات المختلفة للجماعة البشرية. لنقدم أولا تصنيفا مختصرا لأنواع الجماهير، وسوف تكون نقطة انطلاقنا الأولى هي مجرد الكثرة والعدد، وصيغتها الأدنى لتتجلى عندما تكون مؤلفة من أعراق أو أجناس مختلفة، ونقطتها المشتركة عندئذ تكون إرادة الزعيم المحترم قليلا أو كثيرا، فحولها تتجمع وتتحلق. ويمكننا أن نقدم أمثلة على أنماط هذه الكثرة البرابرة المتوحشين من أنواع شتى، هؤلاء البرابرة الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية طيلة قرون عديدة. وفوق أنواع هذه الكثرة غير المتجانسة تظهر كثرة أخرى انصهرت في بعضها البعض تحت تأثير عوامل مختلفة، واكتسبت صفات مشتركة، وانتهى بها الأمر إلى تشكيل عرق واحد، وتتجلى فيها عندما تحين المناسبة الخصائص الخاصة بالجماهير، ولكنها دائما مستوعبة من قبل خصائص العرق. ويمكن تقسيم فئات الجماهير المختلفة التي نستطيع العثور عليها لدى كل شعب على الطريقة التالية: أولا، جماهير غير متجانسة. 1- جماهير مغفلة، كجماهير الشارع مثلا، جماهير غير مغفلة كهيئات المحلفين والمجالس البرلمانية إلى آخره. ب- جماهير متجانسة مثل الطوائف، أي الطوائف السياسية، الطوائف الدينية إلى آخره. ثانيا، الزمر، زمرة عسكرية، زمرة كهنوتية، زمرة عمالية وما شابه ذلك. ثالثا، الطبقات، أي الطبقة البرجوازية، الطبقة الفلاحية إلى آخره. لنشرح في كلمات قليلة الخصائص التمييزية لفئات الجماهير المختلفة. أولا، الجماهير غير المتجانسة. إن هذه التجمعات هي تلك التي درسنا خصائصها سابقا، وهي مؤلفة من أفراد لا على التعيين بغض النظر عن مهنتهم أو ذكائهم. وكنا قد برهنا في هذا الكتاب على أن نفسية الناس المنخرطين في الجمهور تختلف أساسا عن نفسيتهم الفردية، وإن الذكاء الفردي لا يلعب أي دور في هذا المجال. فدوره يتعطل عندما يصبح الإنسان منخرطا في الجماعة وحدها، العواطف اللاواعية تلعب دورا آنذاك. وهناك عامل أساسي هو العرق، وهو يتيح لنا تقسيم مختلف أنواع الجماهير غير المتجانسة والتمييز بينها. كنا قد تحدثنا أكثر من مرة عن دوره، وبينا أنه أكبر عامل قادر على تحديد أعمال البشر وحسمها، وتأثيره يتجلى أيضا في خصائص الجماهير. فالكثرة المؤلفة من أفراد لا على التعيين ولكن ينتسبون إلى عرق واحد كالإنجليز أو الصينيين تختلف جدا عن الكثرة المؤلفة أيضا من أفراد لا على التعيين ولكن من أعراق مختلفة كالروس والفرنسيين والإسبان إلى آخره. إن الاختلافات العميقة الناتجة عن التركيبة الذهنية الموروثة للبشر فيما يخص طريقة الإحساس والتفكير تتجلى واضحة للعيان ما إن تتوافر بعض الظروف النادرة جدا. أقصد الظروف التي تجمع في نفس الجمهور وبنسب متساوية تقريبا أفرادا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، أيا تكن تماثلية المصالح التي تجمعهم ظاهريا، والمحاولات التي قام بها الاشتراكيون لكي يصهروا ممثلي الحركات العمالية في كل بلد في مؤتمر كبير واحد باءت دائما بالفشل وانتهت بظهور التناقضات والاختلافات. فالجمهور اللاتيني أيا تكن درجة ثوريته أو محافظته سوف يلجأ إلى تدخل الدولة من أجل تحقيق مطالبه، فهو دائما من مؤيدي الوحدة المركزية، كما أنه من مؤيدي الاستبدادية القيصرية بدرجة تقل أو تكثر. وأما الجمهور الإنجليزي أو الأمريكي فعلى العكس، لا يعترف بالدولة وإنما فقط بالمبادرة الخاصة. والجمهور الفرنسي متعلق بفكرة المساواة بشكل خاص وقبل كل شيء. وأما الجمهور الإنجليزي فيتعلق بالحرية، وهذه الاختلافات العرقية تولد عددا من الجماهير مساويا لعدد الأمم تقريبا. نستنتج من ذلك أن روح العرق تهيمن كليا على روح الجمهور. إنها الجوهر القوي الذي يحد من التذبذب والتغير، وتكون خصائص الجماهير أقل حدة وبروزا كلما كانت روح العرق أكثر قوة. وهذا قانون أساسي، إن حالة الجمهور وهيمنة الجماهير تشكلان نوعا من الهمجية أو عودة الهمجية. إن العرق يتخلص أكثر فأكثر من القوة المجنونة للجماهير ويخرج من حالة الهمجية عن طريق اكتساب روح مكونة بشكل رازخ. وفيما عدا عامل العرق، فإن التصنيف الوحيد المهم بالنسبة للجماهير غير المنسجمة هو الفصل بين الجماهير المغفلة كجماهير الشارع والجماهير غير المغفلة كالمجالس البرلمانية وهيئات المحلفين مثلا. إن الشعور بالمسؤولية معدوم لدى الجماهير الأولى ومتطور لدى الثانية، وهو يفرض على أعمالهم وتوجهاتهم توجهات مختلفة غالبا. ثانيا، الجماهير المتجانسة. إن الجماهير المتجانسة تشمل الطوائف الزمراء الطبقات، فالطائفة تشكل المرحلة الأولى من مراحل تشكل الجماهير المتجانسة، فهي تحتوي على أفراد من ثقافات ومهن وأوساط مختلفة جدا أحيانا، وليس بينها من رابطة وحيدة إلا العقيدة والإيمان. نضرب على ذلك مثلا الطوائف الدينية والسياسية. وأما الزمرة فتمثل أعلى درجات التنظيم التي يقدر عليها الجمهور، ففي حين أن الطائفة مشكلة من أفراد ذوي مهن وثقافات وأوساط متنافرة جدا في الغالب ولا يترابطون فيما بينهم إلا بواسطة اشتراكهم في العقائد، فإن الزمرة لا تشمل إلا أفرادا من نفس المهنة وبالتالي ذوي تربية وأوساط متماثلة تقريبا. نضرب على ذلك مثلا الزمرة العسكرية والكهنوتية. وأما الطبقة فتتشكل من أفراد ذوي أصول مختلفة وموحدين ليس عن طريق اشتراكهم في العقائد كأعضاء الطائفة، وليس عن طريق اشتراكهم في الاهتمامات المهنية كأعضاء الزمرة، وإنما عن طريق بعض المصالح وبعض عادات الحياة والتربية والمتشابهة. نضرب على ذلك مثلا الطبقة البرجوازية والطبقة الزراعية إلى آخره. ولما كنت لم أدرس في هذا الكتاب إلا الجماهير المتجانسة، فإني سوف أهتم فقط ببعض فئات تشكيلة الجماهير المختارة كأنماط محددة. الفصل الثاني، الجماهير المدعوة بالمجرمة. ما أن تسقط الجماهير بعد فترة الهيجان والحماسة في حالة الناس الآليين غير الواعين والمقودين من قبل التحريضات والمحرضات حتى يصبح صعبا علينا وصفها بالمجرمة في أي حال من الأحوال، ولكن مع ذلك فقد احتفظت بهذا الوصف الخاطئ لأنه كان قد ترسخ من قبل البحوث النفسية. لا ريب في أن بعض الأعمال أعمال الجماهير هي مجرمة إذا ما أخذناها بذاتها ولذاتها، ولكنها عندئذ ستكون مجرمة مثلما أن التهام النمر لهندي ما يعتبر عملا إجراميا بعد أن كان قد ترك صغاره يمزقونه للتسلي به. إن جرائم الجماهير ناتجة عموما عن تحريض ضخم، والأفراد الذين ساهموا فيه يقتنعون فيما بعد بأنهم قد أضاعوا واجبهم، وهذه ليست أبدا حالة المجرم العادي، فتاريخ الجرائم التي ارتكبتها الجماهير توضح لنا ما سبق. ويمكننا أن نستشهد على ذلك بمثال نموذجي هو قتل مدير سجن الباستيل السيد دولوني. فبعد أن تم الاستيلاء على هذا السجن، راح المدير يتلقى الضربات واللبطات من كل الجهات من قبل الجماهير، وراح البعض يقترحون شنقه والآخرون يقولون بقطع رأسه أو بربطه بذنب حصان وسحله في الشارع. ولما راح يتخبط بين أيديهم لبط برجله أحد الحضور عن غير قصد، وعندئذ اقترح أحدهم أن يقوم هذا الرجل الذي أصابته اللبطة بقطع رأس المدير بيده. يقول أحد الشهود راويا القصة: وكان هذا الرجل طباخا متجولا ونصف متسكع، وقد ذهب إلى الباستيل لكي يرى ماذا يحصل هناك. ولما رأى أن الجميع متفقون على قيامه بهذه المهمة وأنه يؤدي عملا وطنيا إذ ينجزها، فإنه وافق على الفور، بل واعتقد بأنه يستحق ميدالية تكريما عن طريق قتله لهذا الوحشي. وقد أعاروه سيفا فضرب عنقه، ولكن السيف لم يكن مشحوذا جيدا فلم يفلح في ضربته. وعندئذ أخرج من جيبه سكينا صغيرة بمقبض أسود وكان يستخدمها في قطع اللحم كطباخ، وأكمل قطع رأسه بنجاح لحسن الحظ. ونرى هنا مثالا تطبيقيا حيا على الآلية التي شرحناها سابقا فيما يخص طريقة عمل الجماهير وردود فعلها. فالقاتل يخضع بكل طاعة للتحريض لأنه صادر عن قوة جماعية وجماهيرية، وهو يشعر بأنه قد قام بعمل مجيد، وتبقى قناعة طبيعية لأنه حظي بالاستحسان الجماعي من قبل مواطنيه. وعمل مشابه لهذا يمكن أن يوصف بالإجرامي من الناحية القانونية، ولكن ليس من الناحية النفسية. إن الخصائص العامة للجماهير المدعوة بالمجرمة هي بالضبط نفس الخصائص التي لاحظناها لدى جميع أنواع الجماهير. هذه الخصائص هي قابلية التحريض، السذاجة أو سرعة التصديق، الحركية والخفة، المبالغة في العواطف سواء كانت طيبة أم سيئة. تبدي بعض الأشكال الأخلاقية إلى آخره. ونحن نعثر على كل هذه الخصائص لدى نوع واحد من أنواع الجماهير التي تركت أبشع الذكريات وأكثرها إجراما في تاريخنا. أقصد جماعة سبتمبر أو الأيلوليين الذين شاركوا في مذابح أيلول في فرنسا عام 1792. وهذا الجمهور يتشابه في نطقات كثيرة مع الجمهور الذي قام بمذابح سانت برتليمي. وأنا أستعير تفاصيل هذه الوقائع من الفيلسوف تين الذي استمدها من ذكريات ذلك الزمن. لا نعرف من هو الذي أعطى الأوامر بالضبط، أو من هو الذي اقترح تفريغ السجون عن طريق قتل المساجين، وسواء كان هو دانتون كما يبدو محتملا أم أنه شخص آخر، فإن ذلك لا يهم كثيرا. فالشيء الوحيد المهم بالنسبة لنا هو ذلك الاقتراح التحريضي الجبار الذي تلقاه الجمهور المكلف بعملية المجزرة والقتل. كان جيش القتل الذي قام بالمجزرة يضم حوالي 300 شخص، ويمثل الخط النموذجي على الجمهور غير المتجانس. وما عدا عدد صغير من الأوغاد المحترفين، فإن الجمهور كان مكونا بشكل خاص من أصحاب الدكاكين والحرفيين المختلفين، من الإسكافيين والحدادين والحلاقين والبنائين والموظفين والوسطاء والتجاريين إلى آخره. فهم تحت تأثير الاقتراح التحريضي يندفعون كالطباخ المذكور آنفا، وهم مقتنعون بأنهم ينجزون واجبا وطنيا. إنهم يقومون بوظيفة مزدوجة، فهم في آن معا القضاة والجلادون، ولا يعتبرون أنفسهم إطلاقا كمجرمين. فبعد أن يمتلئوا حماسة وقناعة بدورهم، نجدهم يبتدئون بتشكيل نوع من المحكمة، وفورا تظهر الروح التصبيطية للجماهير وعدالتها التي لا تقود تبسيطية. ونظرا لضخامة عدد المتهمين، فإنهم يقررون بأن النبلاء والكهنة والضباط وخدم الملك، أي كل الأفراد الذين تشكل مهنتهم نفسها بحد ذاتها جريمة في نظر الوطني الحقيقي، سوف يقتلون ككتلة واحدة دون الحاجة لقرار خاص. وما أن يتم إرضاء الوعي البدائي للجماهير بهذه الطريقة، فإنها تستطيع بعدئذ أن تقوم بالمجزرة بكل طيبة خاطر وتدشن غرائزها الضارية دون أي وازع أو رادع. وكنت قد بينت في مكان آخر منشأ هذه الغرائز التي تستطيع الكثرة المتجمعة أن تنميها وتزيدها إلى أبعد حد. وهذا لا يعني أنها تمنع الظهور الملازمة لعواطف أخرى مضادة، كما هي عليه القاعدة بالنسبة للجماهير كالحساسية المتطرفة جدا من نوع الضراوة. يقول تين إن عاطفة الجماهير توسعية وحساسيتها متوثبة كحساسية العقل العامل الباريسي. ففي الدير عندما عرف أحد الفيدراليين أنهم قد تركوا المعتقلين بدون ماء لمدة 26 ساعة، أراد أن يستأصل الحارس المسؤول الذي أهمل عمله، وكان يمكن أن يفعل ذلك لولا تضرع المعتقلين أنفسهم وتوسلهم له لكي لا يفعل ذلك. وعندما يتم الإفراج عن أحد السجناء بواسطة محكمة ارتجالية، فإن الحرس والقتلة وكل العالم يقبلونه بفورة فرح ويصفقون له بنوع من الجنون والهذيان، ثم يعودون لقتل الآخرين. وأثناء القيام بالمجزرة يخيم على الجميع نوع من الفرح اللطيف والجميل، فهم يرقصون ويغنون حول الجثث، ثم يصفون المقاعد للسيدات السعيدات برؤية مقتل الأرستقراطيين، ثم يستمرون في إظهار نوع من العدالة الغريبة جدا. فقد اشتكى أحد القتلة في الدير من أن السيدات الجالسات بعيدا نسبيا لا يرين المشهد بشكل جيد، وأن بعض الحاضرين فقط يستمتعون بضرب الأرستقراطيين، وجدناهم يصغون لشكواه ويقررون تمرير الضحايا بشكل بطيء بين صفين من الذباحين الذين لا يستطيعون الضرب إلا بظهر السيف من أجل إطالة مدة التعذيب. ثم عروا جميع الضحايا بالقوة ومزقوهم طيلة نصف ساعة، ثم بعد أن يكون الجميع قد رأوا المشهد فإنهم يجهزون عليهم عن طريق شق بطونهم. والواقع أن الجزارين كانوا دقيقين وصارمين جدا، كما يجسدون تلك الأخلاقية الأمينة التي أشرنا إلى وجودها في أوساط الجماهير. فكانوا مثلا ينقلون إلى طاولة اللجان كل المال والجواهر التي وجدوها في جيوب الضحايا. وفي كل أعمال الجماهير نجد دائما هذه الأشكال البدائية والخشنة من المحاكمة العقلية، فهي التي تميز روح الجماهير. فمثلا بعد أن ذبحوا 12,000 أو 15,000 من أعداء الأمة، لفت أحدهم الانتباه لأن السجون الأخرى تحتوي على شحاذين معمرين ومتسكعين وسجناء شباب، أي على أفواه جائعة وغير مفيدة، وبالتالي فمن الأفضل التخلص منهم أيضا. وقد قبل اقتراح فورا، ثم أضاف قائلا بأنه يوجد بينهم أعداء للشعب مثل من أمثال السيدة دولارو أرملة السمامي، ومن المتوقع أن تكون غاضبة بسبب سجنها ولو استطاعت لأحرقت باريس ومن فيها، ومن المؤكد أنها قالت ذلك، وبالتالي فينبغي توجيه ضربة أخرى لها. وقد بدت محاجته عين العقل والصواب، فقتلوا الجميع عن بكرة أبيهم بمن فيهم 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و17 عاما، وقال بما أنهم هم أيضا كانوا سيصبحون أعداء للأمة لو عاشوا وكبروا فإنه ينبغي قتلهم. وبعد أسبوع كامل من العمل انتهت كل هذه العمليات، وذهب الجزارون للاستراحة. ولما كانوا مقتنعين بأنهم قد استحقوا منة الوطن فإنهم توجهوا إلى السلطات طلبا للمكافأة، بل وإنك أكثرهم حماسة راحوا يطالبون بميدالية. وإذا قرأنا تاريخ كومونة باريس لعام 1871 وجدنا فيه وقائع عديدة مشابهة، فالتأثير المتزايد للجماهير والاستسلام المتكرر للسلطات أمامها يقدمان لنا بالتأكيد أمثلة أخرى عديدة.